السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإنها لفرصة سانحة وجميلة أن ألتقي في هذا الصرح الشامخ وفي هذا المحضن الدافئ الذي يخرج طلاب العلم وطالبات العلم ليسهموا في بناء المجتمع الذي هو لبنة من لبنات هذه الأمة المجيدة، سائلا لله عز وجل لمن أنشأ وأعان وقام ودرس وأسهم في بناء هذه الكلية معنويا وماديا، أسأل الله جل وعلا له التوفيق والنجاح والسداد لما فيه عز الملة وصلاح الأمة. هذه المحاضرة في واقع الأمر ترويت فيها كثيرا وتأملت فيها طويلا، ذلك أنني ما كنت في يوم من الأيام أحسب أنه نحتاج في واقع الأمر للحديث عن الأوطان، ذلك أن الله عز وجل زرع حب الأوطان في النفوس، فحب الوطن أمر كما يقول أهل العلم غريزي، فالله جل وعلا غرز وطبع وركز في جبلات الخلق حب الأوطان. ولذلك هناك في شريعتنا ما يسمى بالوازع الطبعي، هناك وازع شرعي وهناك وازع سلطاني وهناك وازع طبعي، والمقصود بالوازع الطبعي أن الله جل وعلا ركز في فطر الناس محبة أشياء وبغض أشياء. ولذلك من يدرس الفقه مثلا يجد بأنه لا يوجد مثلا حد لمن شرب، أكرم الله المجلس، لمن شرب النجاسات مثلا أو أكل النجاسات. لماذا؟ قالوا لأن الطبع ينفر من النظر إليها فضلا عن التلبس بها. وهناك أشياء أيضا لم تأتي الشريعة بالتنصيص عليها أو الإكثار منها، من ذلك قضية رعاية الأبناء من الناحية البدنية ومن الناحية الجسمانية، فنجد أن النصوص قليلة في هذا الجانب على العكس من قضية الأبناء مع الآباء، فالله جل وعلا أمر ببر الآباء وببر الأمهات ووصى بهم، ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان كذا، نجدها كثيرة. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل ركز في فطر الوالدين محبة الأولاد والحنو عليهم والشفقة بهم وخدمتهم ورعايتهم وتوفير المأكل والملبس والمشرب والمسكن لهم، هذا أمر جبلي لا يحتاج في الحقيقة إلى نصوص شرعية، فالفطر هي التي تدفع الإنسان إلى خدمة هذا الأمر. كذلك مسألة حب الأوطان هو أمر ولله الحمد غريزي، وهذا موجود في جنس الخلق عموما، ولذلك الإبل تحن إلى مرابضها والطير تحن إلى أوكارها، وكذلك البشر يحنون إلى أوطانهم. حسب الغريب من الدنيا ندامته عض الأنامل في شوق إلى الوطن، فالمقصود بأن النفس البشرية تحن إلى الأوطان. ولما في الحقيقة حصل خلط في قضية النظر إلى الوطن ما بين غلو وما بين جفاء وما بين إفراط وما بين تفريط، لزم في واقع الأمر أن يتحدث المنصفون في هذه القضية وأن يؤكدوها، لأن هناك من الناس من أوغل في حب التراب لدرجة أنه يدعو إلى عبادة الأوطان، عبادة الأوطان، وجعل التراب مقدسا لدرجة أنه يدعو إلى عبادتها، كما في أشعار كثير من القوميين الذين لم ينظروا إلى نصوص الشريعة الإسلامية: بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هذا منهج فيه تطرف ترفضه الشريعة وتأباه. في المقابل عندنا ورم آخر، أفرزه الغلو أيضا والتطرف حينما سعى كثير من الناس إلى بغض الأوطان بل إلى تخريبها والإفساد فيها وإلى الدندنة حول قضية أن الوطن هذا هو صنم من الأصنام. ولا شك أن هذا أيضا غلو وتطرف نتج عنه قيام كثير ممن لا يخافون الله ويخشونه فيما يأتونه ويذرونه، قاموا بتخريب أوطانهم وبالإفساد فيها وبعدم رعايتها ودعوة إلى تنفير الناس ونزع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، نزعها من قلوبهم ومن نفوسهم. العملية قائمة على قضية الفطرة، وأن الله عز وجل أمر عباده بحب الأوطان وبخدمتها وبحمايتها. لماذا؟ لأن الوطن هو محل ولادة الإنسان، منه خرج وعلى أرضه درج، يتنسم هواءه ويشرب ماءه، وهو قد ارتضع لبان هذا الوطن العظيم. كذلك الأوطان فيها عبادة الله عز وجل، فالإنسان يعبد الله جل وعلا في هذا الوطن الكبير، ففيه مساجد الله وبيوت الله جل وعلا، وفيه مسكنه يحن إلى بيته حيث الراحة. خلق الله عز وجل للإنسان هذه البيوت تكنه من الحر والبرد وتحميه، ولا يحتشم فيها. لماذا؟ لأنه يأخذ فيها أقصى راحته. في الوطن يحافظ الإنسان على عرضه ويحافظ على دينه ويحافظ على نفسه وعلى ماله، وهذا أمر متقرر، ولذلك المتقرر في جميع الملل وهو متعارف عليه في الأواخر والأول أن الجميع متفق على حفظ مقاصد الخلق الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وطن وإلا بوجود بلد له سيادة وله قيادة وله نظام يعيش الإنسان تحت ظله ويرفل في أمنه. أيضا ما يتعلق بقضية أخذ الناس حقوقهم، لا يمكن أبدا أن يأخذ الناس حقوقهم إلا إذا كانوا تحت وطن وتحت سيادة بلد وتحت راية ولي أمر، هنا تتوزع الحقوق وتنتظم الأمور على التمام والكمال بإذن الله جل وعلا وتقدس. وإلا أصبحت الأرض رجراجة متكفئة لا يستطيع الناس فيها أن يعيشوا سالمين هانئين مطمئنين. إذن هذه بعض المقومات التي تسهم في قضية الحفاظ على الوطن. إذا جئنا إلى النصوص الشرعية نجد أن الشريعة الإسلامية زيادة على ما في فطرة الإنسان المركوزة في نفسه أكدت على قضية محبة الأوطان، وأنها مسألة شرعية كما أنها مسألة طبيعية. فهنا نجد مثلا نصوصا كثيرة في القرآن تشير إلى قضية الوطن، من ذلك أن الله عز وجل سوى بين القتل وبين الإخراج من الوطن، وهذا يدلنا على عظم الوطن. والله جل وعلا جعل من أشد العقوبات التي توازي القتل هي الخروج من الأوطان أو الإخراج من الأوطان، كما قال عز وجل في آيات كثيرة، يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: ولو أن قال أو اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هنا أمر جل وعلا بني إسرائيل إما بأن يخرجوا من أوطانهم وإما بأن يقتلوا أنفسهم، فهنا سوى جل وعلا ووازى بين القتل وبين الإخراج من الوطن. بل إن المشركين في واقع الأمر تعاملهم مع الأنبياء قائم على الإقصاء وقائم على السحق وقائم على التهميش، وحينما أرادوا أن يستعملوا عقوبات مع الأنبياء ماذا فعلوا؟ من ذلك قالوا إخراجهم من الأوطان، كما قال قوم لوط: قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهذا عندهم أقصى العقوبات التي يمكن أن تمارس مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وكذلك فعلوا مع نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعلوا مع شعيب عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنكم يا شعيب لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. فهنا قالوا إما أن تعودوا في الملة وإما أن نخرجكم من الأوطان. ففي هذا إشارة إلى أن قيمة الوطن قيمة عظيمة، ولذلك إخراج الإنسان من وطنه بهذه الصورة كانت إحدى العقوبات التي يمارسها القوم الكافرين مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك ما حصل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقصته لا تخفى عليكم في بداية الوحي في الصحيحين، حينما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وفجأه الحق في غار حراء، وعاد وقال لخديجة: زملوني زملوني. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، وجاء في لفظ يكتب الكتاب العربي لكن العبراني أفصح. المقصود بأنه لما عرض عليه قال له ورقة ابن نوفل، ذكر له بأنهم سيؤذونه وسيكذبونه. فلما قال ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وسيخرجونك وسيخرجونك. هنا نبض عرق الإحساس بالوطن ومحبته في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتفض انتفاضة العصفور بلله ماء المطر، فقال لورقة بن نوفل: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. قال السهيلي أحد كتاب السير والتاريخ، قال: وفي هذا إشارة على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوطنه، فقال له: يكذبونك، فسكت، وقال له: يؤذونك، فسكت. فلما قال له: يخرجونك من وطنك، انتفض عليه الصلاة والسلام وتحرك حينما قال: أو مخرجيهم؟ استفهام إنكاري. قال: نعم، قال: نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي وأخرج، والله لأنصرنك نصرا مؤزرا إن أدركت ذلك اليوم، أو كما ورد في الحديث الصحيح. أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما هجر من وطنه وبلده وقف على تلة وهو يودع مكة المكرمة، هذا البلد الطاهر، فماذا قال؟ قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت منك. فهنا نظرة تأسف ونظرة حنان إلى هذا الوطن الذي منه خرج وعلى أرضه درج، تنسم عليله ورعى الغنم في شعابه وفي أوديته وعاش طفولته صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا يخرج. فلا شك أنها نظرة تأسف فقالها عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذا البلد العظيم. ولما هاجر إلى المدينة ذهب معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فبدأ أول ما ذهبوا كانت المدينة مشهورة بالحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة التي عند رابغ، فانتقلت الحمى بعد ذلك إلى رابغ، وإلا كانت يثرب بلاد موبوءة، كانت الحمى فيها معروفة، حتى إن أبا بكر مرض أول ما وصل وكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. وكذا بلال مرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال شعرا كما في البخاري، قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل. ثم ذكر أبياتا من الشعر يتوجع فيها على مكة وكيف أنه فارقها، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعور الطبيعي الذي يخرج من صدر وهو نفثة مصدور ويخرج من توجع على الوطن، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقره على توجعه على وطنه. بل إننا في كتاب الله عز وجل نجد أن قضية الوطن ربما يضرب على وترها كثير من المشركين. فهذا فرعون عليه لعائن الله المتتابعة حينما يئس من موسى بعد جولات كثيرة ومناظرات عديدة، وقد واجه موسى عليه الصلاة والسلام معارضة شديدة وأذية قوية من فرعون، ماذا فعل فرعون؟ أخذ يضرب على وتر الوطن الحساس، وذلك ليستفز المشاعر وليلهب حماس أتباعه وقومه حتى يكونوا صفا واحدا مع فرعون تجاه موسى وهارون. فقال ماذا قال؟ قال الله عز وجل حكاية عنه، قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فهنا لما يئس والسحرة آمنوا برب العالمين وأفلس فرعون من كل الخطط التي وضعها ومن كل البرامج التي صنعها والمكر الكبار الذي كان يستخدمه، هنا بدأ يضرب على وتر الوطن، فقال: يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، ولم ينفع معه ذلك. حينما نستقرأ في واقع الأمر نصوص القرآن والسنة نجد أن الوطن يمثل قيمة عظيمة في نفوس الناس أجمعين. حتى اليهود في قضية الجلاء من المدينة، يعني ربنا عز وجل بين، ولو قال عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء فلنالهم مثل ما نال القوم الآخرين من اليهود، وهو العذاب في الدنيا، حيث أنزل الله عز وجل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وفي قصة طالوت وجالوت، قال اليهود بعدما أتوا إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يريدون استرداد الكرامة ويريدون العزة ويريدون إرجاع الحقوق المستلبة على يد أحد الظالمين، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. فجعلوا قضية الخروج من الوطن قضية كبيرة تستحق القتال والجهاد وتستحق بذل المهجة المهج والأنفس في قضية استرداد الوطن واللجوء إلى واللجوء إلى القتال استرداد الحقوق المستلبة. إذن هذه قضية متقررة في النفوس أصلا، وأتت الشريعة الإسلامية فأكدتها على ما هي موجودة في الفطرة. أيضا ما يتعلق بالسنة، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام توجع كثيرا على مكة وأيضا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك لما هاجر إلى المدينة دعا الله عز وجل دعوة عظيمة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كمكة أو أشد. ذلك أن النفوس قد يحصل فيها شيء من الرغبة والحنين إلى الوطن مكة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على قبائل العرب فكانوا يرفضونه، فنصره الله عز وجل بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فآزروه ونصروه. فلما فتح الله عز وجل عليهم مكة حصل في نفوس الأنصار شيء، خشوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى مكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك الدعوة العظيمة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك بقي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وبقيت مكة على ما هي عليه، مع أنها أفضل البلدان على قول جماهير أهل العلم، لأن من العلماء كالمالكي يرون بأن المدينة أفضل من مكة، لكن جمهور أهل العلم يرون بأن مكة أفضل من المدينة، فهي أطهر البقاع، فيها بيت الله وحرمه جل وعلا وتقدس، وفيها قبلة المسلمين. المقصود بأن نصوص القرآن ونصوص السنة كلها تشير إلى أن محبة الأوطان أمر فطري، بل هو أمر شرعي. وبالمناسبة الحديث الذي يروج على ألسنة الناس ويكتبه كثير من الكتاب وربما تلهج به ألسنة بعض الخطبة حب الوطن من الإيمان، هذا الحديث موضوع لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا إذا تأملناه نجد بأنه في واقع الأمر هو معناه صحيح، فمحبة الوطن من الإيمان. ولذلك نجد بأن قضية الوطن أيضا أخذت بعدا آخر في شريعتنا الإسلامية السمحاء. من ذلك أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك وجود الإنسان في مكة وكثرة الصلاة فيها، الصلاة بمئة ألف صلاة، وأيضا تأمله للكعبة ونظره إلى بيت الله عز وجل وكثرة الدعاء هناك وكثرة الصلاة، لا شك أنه أمر محبب. لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرشد الأمة أنها إذا انتهت من الحج فلتعجل في الرجعة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إذا انتهى أحدكم من نسكه أو من حجه فليعجل الرجعة إلى أهله، فليعجل الرجعة إلى أهله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر كما جاء في الحديث الصحيح وكان على مشارف المدينة ورأى بيوتاتها قال أوضع، يقول الراوي أوضع لناقته، بمعنى أرخى لها الحبل حتى تسرع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى بيوتات المدينة من حبه لها كان يسرع عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وغيره من أئمة الإسلام قال: وفي هذا دليل على أن محبة الأوطان أمر مركوز في الفطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع إذا رأى بيوتات المدينة. أيضا نجد أن الإنسان إذا سافر شق عليه ذلك، ولذلك جاءت الشريعة بالتخفيف، فنجد المسافر يقصر الرباعية في الصلاة ويجمع بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، أيضا يفطر في السفر ويرخص له مجموعة من الرخص. كل هذا دلالة على أن السفر لا شك أنه يصيب الإنسان بشيء من الألم، وهذا فيه تخفيف على الإنسان. حتى أن بعض الناس الآن يقول: نحن نركب الوسائل الحديثة، الطائرات والسيارات المكيفة والفارهة، ومع ذلك الشريعة لا تنظر إلى المشقة وإنما تنظر إلى أصل السفر. فما دمت أنك مسافر فأنت في عذاب أو في ألم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السفر قطعة من العذاب. قالت عائشة رضي الله عنها: بل العذاب قطعة من السفر، في إشارة إلى أن السفر دائما مؤلم، ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى وطنه. فإذا عاد الإنسان إلى وطنه يحرم عليه طبعا الفطر إلا لعذر شرعي في رمضان مثلا، وتجده يتم الرباعية ومسألة المسألة الخفين كما لا يخفى عليكم، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الأمر الآخر فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وأنتن طالبات، مر عليكم فيما يتعلق بالحدود، نجد أن من الحدود الشرعية التي استعملتها الشريعة الإسلامية التغريب عن الوطن، وفي هذا إشارة قوية إلى أن الوطن يمثل قيمة عظيمة في صدر كل إنسان. ففي قضية التغريب مثلا في الزنا، إذا زنى غير المحصن في الشريعة أن هناك ما يسمى بالتغريب، يغرب عن وطنه، ولا شك أن هذه عقوبة من العقوبات، يغرب عن وطنه هذه عقوبة من العقوبات، وإلا لم تأتي بها الشريعة، فهي تساوي الجلد أو تساوي إقامة الحد من أي نوع من الأنواع. ولذلك يغرب إلا في بعض طبعا المذاهب الفقهية لا يرون التغريب، لكن الصواب أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا فيما يتعلق بقضية الحد المحاربين، قال: أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. قال كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وغيرهما قالوا بأن المقصود بالنفي من الأرض هنا التغريب عن الوطن، بمعنى أن هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض إذا لم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما خوفوا مثلا وأرهبوا الناس ولم يصدر منهم شيء من الجنايات، فهؤلاء ينفوا من الأرض، ومعنى النفي هو إخراجه عن الوطن وإبعاده إلى أقصى نقطة مثلا في الوطن حتى يتأدب. وهذا فيه إشارة إلى أن إخراج الإنسان من وطنه هو نوع من أنواع العقوبات. نجد إذا ذهبنا إلى أشعار العرب وإلى أقوال عفوا المتقدمين نجد بأنهم أكثر من ذكر الأوطان والحنين إليها، بل إن العرب قديما سجلت مواقف عجيبة في قضية حب الوطن، حتى إن أحدهم كان إذا أراد السفر أخذ من تربة وطنه، فإذا أصيبوا بصداع أو كذا قال: استنشقوا هذه التربة، فيذهب عنهم شيء من هذا. وهذا في الحقيقة يؤكده الأطباء كما ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن الطب يقرر هذا، وذلك أن الأمزجة إذا خرج الإنسان من وطنه تتغير الأمزجة، والإنسان مرتبط بالتراب لأنه أصله من تراب، والتصاقه بتراب وطنه لا شك أنه كلما عاد إليه اعتدل مزاجه. ولذلك جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يلقي أحدا ماذا يقول؟ يضع إصبعه السبابة في لسانه ويضع على ريقه، ثم يضعه في التراب ويقول: بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن هذا المعنى الشرعي له معنى صحيح من جهة الطب، وهي عدم الانفصال عن التراب وعن تراب الوطن، وهذا أمر معروف. ولذلك كان العرب قديما يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، بل إنه أكده بجانب الشرع فيما يتعلق بالرقية. ولا يعني هذا أبدا التبرك بالتراب، لا، وإنما هذا معنى معروف بالتجربة أن الإنسان إذا عاد إلى وطنه يجد راحة. ولذلك الآن تجد بعض الناس مثلا حينما يسافر فترة طويلة من الزمن ثم يعود يجد أنه يقول تربة أرضنا غير التربة الفلانية، مع أن التراب واحد، ويتغير عليه حتى تتغير عليه الألوان والأشكال، ويجد انشراح في صدره حينما يعود إلى وطنه ويرى مرابع الصبا ويرى أماكن اللهو البريء أيام طفولته، ويرى البيوتات ويرى المعالم ويرى غير ذلك، كل هذا يجعله شديد الحنين إلى الوطن. ولذلك كانوا يوصون الإنسان إذا سافر أن يعود وأن يستعجل، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن هذه المسألة في غاية الأهمية، وأن قضية الوطن قضية أؤكد وأعيد بأن لها قيمة عظيمة في الشريعة، كما أن الفطر هي التي يعني قد ركز الله عز وجل فيها محبة الأوطان. لو أردنا أن ننظر في طبيعة الناس نجد أن الناس أحيانا قد تكون أوطانهم مثلا يعني من جهة الحرارة ومن جهة البرودة ومن جهة الإمكانات ومن جهة التقدم وكذا، قد تكون من الدول التي جوها مثلا بائس، حياتها بائسة أيضا متخلفة حضاريا، لكن الإنسان إذا سافر تجد هناك شيئا يجذبه إلى تلك الأرض مهما كانت، مهما كان جوها، مهما كان ترابها، مهما كان وضعها، يجذبه إليها جذبا قصريا، وكأن مطارق هنا تدفعه إلى أن يعود إلى وطنه وإلى أن يحن إلى وطنه. مهما بلغ يعني في الوطن من القسوة تجاه الشخص، ومع ذلك تجده يحن إلى بلده وإلى وطنه. أيضا نجد أن الشريعة الإسلامية دعت إلى قضية حماية الأوطان والدفاع عنها، فنحن في الشريعة الإسلامية نجد بأن الفقهاء مجمعون على أن العدو إذا غزا وطنا من الأوطان أنه يجب أن يستنفر جميع الناس، صغارهم وكبارهم، نساؤهم ورجالهم، يستنفرون لدفع العدو الصائل عن الوطن. حتى إن العلماء لما ذكروا أصل الجهاد قالوا الجهاد فرض كفاية، لكن يكون فرضا عينيا متى؟ في ثلاثة أحوال. من الأحوال التي يكون فيها فرض عين على كل أحد: المرأة لا تستأذن زوجها، والابن لا يستأذن والده، هي حينما يصول عدو على البلد فيجب على الجميع أن يدفعوا هذا العدو. هذا أمر يدلنا على عظم نظرة الشريعة إلى قضية الأوطان. الأمر الآخر ما يتعلق في قضية حماية الوطن من الدخلة والخاتلين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن من آوى محدثا، ولنا أن نأخذ دلالة لفظة محدثا ونسحبها على جميع الجرائم التي قد تخل بأمن الوطن وبأمن المجتمع. ولذلك من آوى محدثا تستر عليه فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المحدث مثل الرجل الذي يريد الإخلال بأمن الوطن، من علم عن رجل يريد الإخلال بأمن الوطن ولم يبلغ عنه ولم يتخذ الإجراءات الصحيحة فهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا أصحاب الجرائم، أصحاب القتل، أصحاب المخدرات، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، هؤلاء أيضا يجب على جميع الناس أن تتكاتف جهودهم وأن يكونوا يدا واحدة لبتر هذه الأورام الخطيرة التي تكون في مجتمعات المسلمين. دلالة لفظة المحدث الذين آوى محدثا دلالتها أبعد مما يتخيل الإنسان، ولذلك هذا فيه إشارة إلى عظم النظر إلى الأوطان. تبقى قضية مهمة جدا وهي ما أكدته في أول المحاضرة، وهي أن مسألة محبة الوطن لا تعني بالضرورة أبدا أن يقدم الإنسان أن يؤخر الإنسان النظرة الشرعية إليه، ولذلك ليس هناك أعظم ولا أجل من مقصد التدين ومن مقصد الشريعة ومن مقصد الدين الإسلام الذي عفوا ليس هناك أعظم من قضية تقديم مسائل الشرع على ما سواه، فمسائل الشرع هي مقدمة ولا يدانيها شيء، ولذلك ربنا عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآيات، قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ذكر قضية ومساكن ترضونها، مساكن ترضونها ما يتعلق بقضية الوطن، يعني بمعنى أنه لا يقدم حب الوطن على حب الدين، فالدين محبته فوق كل محبة. أيضا قد يدفع بعض الناس محبة الوطن إلى التمييز العرقي أو العنصري، بمعنى أنه يقول والله أنت ليس من وطني، أنت من كذا وكذا، هذا لا ترتضيه شريعة الإسلام. فمحبة الوطن وإجلال الوطن وحماية الوطن لا تدفع بالضرورة أبدا الإنسان إلى أن يتجاوز الحدود والأقطار في قضية التعامل مع الآخرين. فالناس جميعا حتى لو كانوا كافرين، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أول شيء صنعه أقر اليهود مع أنهم كانوا أقلية، أقرهم، ثم بعد ذلك صنع معاهدة معهم مشهورة على أن لهم يعني الحماية، وهم أيضا يجب أن يتحملوا المسؤولية في الدفاع عن المدينة النبوية. المقصود أيضا بأن هذه النقطة يجب أن يتنبه لها الناس. هناك حقيقة أشياء كثيرة تسهم في بقاء حب الوطن وفي بقاء ديمومته واستمرارته عاليا عزيزا، من ذلك قضية الإخلاص، والإخلاص هو العمود الفقري في كل أمر من الأمور، تنبه الإنسان لهذه القضية العظيمة. أيضا ما يتعلق بقضية طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، فالله جل وعلا جعل أمن هذه الأوطان مرتكز على قضايا منها طاعة ولي الأمر، ولذلك وجود ولاة الأمر أمر في مرتبة الضرورة، بل لا يمكن أن تستقر الأديان ولا الأبدان ولا البلدان إلا بوجود ولاة الأمر. ونحن أبناء الواقع نشاهد بعض الدول التي اختل فيها الأمن وذهب يعني شيء من هذا، أصبحت فوضى وأصبح الناس لا يأمنون لا على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على أولادهم، بل الأمور أصبحت مضطربة ورجراجة، ويصبح الإنسان آمنا ويمسي خائفا ويصبح سليما ويمسي مقتولا. ولذلك طاعة ولاة الأمر أصل من الوصول للإسلام، وهذه في الحقيقة لا يتنبه لها كثير من الناس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذه المسألة لماذا؟ لأن بوجود ولاة الأمور تنتظم مصالح الدين والدنيا، ولذلك الناس في وجود القيادة وفي وجود الأمارة وجود الدولة يصلون في المساجد ويأخذون حقوقهم كاملة أو يأخذون بعض حقوقهم، لأن من الناس من يريد مسائل 100%، وهذا ليس بصحيح، كما قال الأول ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، بعض الناس يريد مجتمع مثالي يريد دولة مثالية، هذا مو صحيح. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حصلت السرقة وحصل الزنا وحصل القتل وحصل الربا وحصل الكذب وحصل كذا، فالمجتمعات المثالية هذه في أدمغة الناس فقط، هذه المدن المدينة المثالية أو كذا في أدمغة الناس. في الواقع ينبغي للناس أن يعرفوا يفرقوا بين التنظير وبين التطبيق، يوجد الأخطاء، ولا يعني وجود الأخطاء أن الإنسان يبغض وطنه أو ينتفي عن وطنه أو أنه يحاول تخريب الوطن، لا، وإنما يصلح. فوجود الخطأ في البدن فوجود الخطأ في البلد كوجود المرض في البدن، يعالج الإنسان يتطبب ويصلحه ويستنصع، وهكذا بهذه الطريقة. إذن هذه بعض الأشياء التي يمكن أن تسهم في بناء الوطن. قضية التزام الأوامر والأنظمة الموجودة في البلد هذا أمر في غاية الأهمية، وهو يندرج تحت طاعة ولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر في مسائل الدين وفي مسائل الدنيا. في مسائل الدين معروفة، وفي مسائل الدنيا حينما يسنون أنظمة وقوانين مثلا قضية السير، لكم أن تتخيلوا عدم التزام الناس الآن بالوقوف على الإشارة الحمراء، ماذا يحصل؟ يحصل فساد عريض، يركب الناس، تركب السيارات بعضها على بعض، ويصبح الناس فوضى والأمر مضطرب. وهذا في الحقيقة هو يصور تقريبا صورة مصغرة لقضية طاعة ولي الأمر في أنظمته وفي قوانينه. المقصود ما دام أنها لا تخالف شرع الله فيجب طاعته في ذلك، وهذا يسمى من المصالح المرسلة، وجود الإشارات، وجود نظام الجواز، نظام البطاقة، نظام كذا وكذا، هذه من المصالح المرسلة، ويجب طاعة ولي الأمر فيها كما نص على ذلك جمهور أهل السنة والجماعة. أيضا ما يتعلق بقضية التعاون فيما بين الناس على البر والتقوى، النبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية التعاون حتى يتشكل المجتمع فيكون كالجسد الواحد. نبه كثير عليه الصلاة والسلام في قضية عدم التحاسد، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، حتى على قضية الجار، وأنه ينبغي أن يكون هناك وشيجة تجمع الجار مع جاره، هذه الوشيجة ولو كان يقول لأبي ذر إذا طبخت فأكثر مراقتك وتعاهد جيرانك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد جيرانه من اليهود، فكيف بالمسلمين؟ الآن كثير من الناس لا يعرف جيرانه، يموت الجار وما يدري عنه، وهذا لا شك أنه إخلان. هذه القضايا وإن كانت بسيطة في نظر الناس لكن عظيمة في الشريعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا فيما يتعلق بقضية التعاون، يتعاون الناس فيما بينهم، يعين الرجل أخاه، تعين المرأة أختها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشاة، ظلف الشاة الذي يرمى على المزابل، إذا ما وجدت إلا هذا فتعاهدي جارتك، تعاهديها بالطعام، تعاهديها بالهدية، اسألي عن حالها. كذلك الرجل يسأل عن حال جاره، وحتى تكون منظومة المجتمع منظومة رائعة، هي أشبه بعقد، يعني فيه درر يكون بإذن الله عز وجل العزة والمجد لهذه الأوطان. أنا أعلم بأن الوقت قصير، ولكن هذه محاضرة أوجزتها في مثل هذه القواعد وفي مثل هذه المسائل في قضية محبة الأوطان، وأنه أمر متقرر طبعا وتؤكده الشريعة كما سردت ذلك من نصوص الكتاب والسنة، وأيضا أقوال السلف. من ذلك مثلا عمر رضي الله عنه يقول لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء، لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. لماذا؟ لأن بلد السوء يذهب عنه الصالحون، لكن محبة الأوطان تجعل الصالحين يرجعون إلى أوطانهم ويعمرونها ويبنونها ويسعون في تشييدها، في صلاحها، في رقيها، في تقدمها. إبراهيم بن أدهم هذا الزاهد الذي كان يسير ويذهب يقول ما قاسيت شيئا مقاساتي بعدي عن الوطن، وهذا يدل على أن هؤلاء السلف الصالح كان الوطن يمثل لهم قيمة، وهي أمر متقرر ولله الحمد في النفوس. في الحقيقة لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بعد شكر الله عز وجل إلى سعادة الدكتور محمد عبد الرحمن على يعني دعوته لهذه المحاضرة مع هذا الجمع الطيب، وكذلك الأساتذة الفضلاء الذين أسهموا في ترتيب هذه المحاضرة، والشكر لكنا على حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله تعالى يجعل ما قلت خالصا لوجهه جل وعلا، وما قلت من صواب فمنه وحده، وما حصل من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.